بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة ابن الجوزي الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمدينة الدمام أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان لقاء مفتوح مع سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.
والمعنى متقارب يا سماحة الشيخ، ما هو أفضل تفسير للمبتدئ في التفسير؟ ما هي الطريقة الصحيحة لفهم كتاب الله تعالى؟ ما هي الكتب التي تنصح بها المبتدئ في التفسير؟ ما هي الطريقة السليمة الصحيحة لأخذ التفسير؟
ننصحه بتفاسير المتقدمين، تفسير جليل وإن كان فيه طول واستطراد، تفسير ابن كثير، والموجود من تفسير ابن أبي حاتم وهو مطبوع وقد كملوه، يعني ما فقد منه بنقول من بعض الكتب التي تنقل عنه. ومن المتأخرين تفسير الشيخ بن سعدي وتفسير الجزائري، هذه تفاسير مختصرة وفيها فائدة، والتفاسير التي تتعلق بالقرآن يعني التي تسمى علوم القرآن تؤخذ أيضا من بعض الكتب المختصرة. للمتأخرين الزرقاني كتاب الذي سماه مناهل العرفان، وفي مقدمته ذكر كثيرا من المراجعات.
سماحة الشيخ يقول: قال الله تعالى يهدي به، وعن كتب الآية خطأ، والآية يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الآية الأولى ذكرت أن للإسلام سبلا، قال سبل السلام، والآيات الثانية والآيتان ذكرت أن السبيل واحد، أرجو التوضيح والبيان.
لا شك أن المراد بالجمع يعني تنويع مناهج الإسلام وتنويع العبادات ونحوها. سبل السلام يعني الطرق التي توصل إلى الإسلام ويسر عليها أهله، فيقال مثلا هذا على طريق الرسل، هذا على طريق الصالحين، هذا على طريق العباد، وكلهم سواء، أو هذا قد حقق الإيمان، وهذا حقق صلة الإحسان، وهذا حقق ظواهر الإسلام، وهذا أسلم وجهه لله تعالى، فتسمى هذه سبل السلام، يعني أن مآلها كلها إلى شيء واحد منه السلامة من الشرك والسلامة من الكفر وما أشبه ذلك، والصراط واحد اهدنا الصراط المستقيم، وكلها تصل إليه وكلها تجتمع فيه.
ما معنى هذا الحديث سماحة الشيخ؟ اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها،
يعني في الجنة، صعود الإنسان في الجنة ورقيه إلى أعلى الدرجات. قال تعالى هم درجات عند الله، فالدرجات معناها المراقي التي يصعد عليها، فمعنى ذلك أن من كانت قراءته استغرقت مثلا، لو جمعت استغرقت 10 سنين زمن قراءته، إذا جمعت معنى أنه يصعد لمدة 10 سنين إلى أن يصل إلى أعلى المكان الذي انتهى فيه، فيكون هناك منزلة. ومن قراءته لم تستغرق إلا مثلاً 10 أيام فصعوده إلى درج الجنة مقدارها، وهكذا.
ما حكم قولي صدق الله العظيم عند انتهاء القراءة؟
نرى أنه جائز ولا يشدد في الإنكار على ذلك، ولكن اعتياده دائماً، وكذلك أيضاً اعتقاد أنه من السنة التي تتبع، هذا هو الذي لم يرد. وأما التلفظ به أحيانا فلا مانع من ذلك، دل عليه من القرآن قول الله تعالى: قل صدق الله.
عندما يشتري الإنسان سلعة ويقول للبائع راعنا في السلعة، هل هذا يدخل في النهي الوارد في قوله تعالى: لا تقولوا راعنا؟
كلمة عامية لا تدخل في ذلك، إنهم يقصدون بذلك التسهيل، أن سهل علينا وتسامح معنا، ولا يقصدون بذلك المقصد اللغوي القديم الذي يقصده اليهود من الرعونة الذي هي خشونة في الكلام.
عند كلامكم حفظكم الله على الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، كيف نرد على من يقتصر على الواجبات وترك المحرمات، وإذا قلت له: لما لا تفعل المستحبات وتترك المكروهات؟ يجيب بأني مقتصد في الخيرات، مقتصر على هذه العبادات ويكفي هذه الطاعات.
هذا قصور وهذا زهد في الخير، حين نقول له ولغيره: إنكم بحاجة إلى زيادة الأعمال ليحصل بها لكم زيادة الأجر، ألا تحبون كثرة الخير؟ ألا تحبون كثرة الثواب عند الله تعالى؟ ألا تنافسون في الخيرات؟ تزهدون في الطاعة وكأنكم لستم بحاجة إلى زيادة الثواب عند الله تعالى. الله تعالى يحث على المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فكونك تقول إنك مقتصد هذا قصور، يعني في الهمة وفي الفهم. علينا أن نتنافس الخيرات حتى نكون من السابقين، أو نكون من المقتصدين الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات يعني كاملة. أما هؤلاء فإنهم غالبا لا بد أنهم يفعلون شيئا من المكروهات، ولا بد أنهم ينقصون في شيء من الواجبات، ويقع في عباداتهم شيء من الخلل، فهم بحاجة إلى زيادة الأعمال.
عند ذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة شيخ الإسلام يذكر هنا هذا السؤال، يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا النذير العريان؟
هكذا جاء الحديث: أنا النذير العريان، يعني أنني أخوفكم عذابا يوشك أن يحل بكم، فأنا نذير لكم كأشد ما يكون الإنسان الذي ينذر قومه. يقولون إن هذا مثل، أن الإنسان مثلا إذا رأى قوم إذا رأى عدوا يريدون أن يهجموا على قومه وأن يقتلوهم، رآهم مثلا وهو عريان في برية ليس عليه ثياب، أهمه أن يذير قومه، فقال: إن أخذت ألبس ثيابي سبقوني وأغاروا على قومي. فيمشي عريانا حتى يصل إلى قومه، فإذا رأوه عريان قالوا: هذا ينذر بخوف، عرفوا بأنه صادق في مخافته، فلذلك يقبلون كلامه. فهذا مثل من الأمثلة، يعني أنني أنذركم عذابا شديدا وأخوفكم كما ينذر العريان قومه من الأعداء.
سماحة الشيخ، هذا يقول: لي حبك الله. والأسئلة كثيرة لسماحة الشيخ، وكلنا نقول لسماحته أننا نحبك في الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياك جميع الحاضرين من المتحابين فيه، إنه سميع مجيب. ما معنى قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم في سورة الدخان، بعد أن ذكر عذاب الكفار وذكر مصيره؟
نحن إن شاء الله لا نشك في هذه المحبة أنها محبة دينية، ونرجو أن نحظى بثوابها الذي ورد في الأحاديث. هذه الآية في سياق تعذيب الكفار، أنه يقال له، قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، يعني الكافر الفاجر. ثم قال بعد ذلك: ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي تقول له الملائكة من باب التوبيخ: أنك في قومك أنت المعزز وأنت المكرم وأنت المحترم وأنت الذي لك مقام كريم، ما نفعك مقامك ولا نفعتك منزلتك بين قومك، توبيخ له وزيادة في تقريعه.
صلى الله عليكم. يقول وأقرأ السؤال كما هو، أنه عندما كان في مرحلة ابتدائية حصلت أنه فجع في البيت وهو صاعد إلى الدرج، سقط على إثر ذلك، فأمر والداه أن يفقص أو يفقس بيضة مكان سقوطه، فما حكم هذا الفعل؟
لا أصل من ذلك ولا تفيد هذه البيضة. كذلك أيضا يعتقد بعض الناس إذا أصيب سقط إنسان في مكان قالوا إن الجن الذين في هذا المكان هم الذين شلوا حركته، هم الذين أمرضوه، فيأتون بذبيحة ولو دجاجة أو نحو يذبحونها في هذا المكان، فكل هذا لا يجوز، فإنما يعالج بالرقية ونحوها إذا أصيب بشلل أو ما أشبه.
أرى والدي عندما يذبح ذبيحة لضيف أو يذبح الأضحية يمسح بالسكين على ظهر الذبيحة ويمسح على الجدار في بعض الأحيان، عندما سألته يقول لا أقصد شيء ولكنها عادة عند أهلنا وقبيلتنا، هل في هذا الفعل شيء؟
إذا كان قصده مسح السكين عن هذا الدم الذي علق بها من أثار الذبح فلا، لا حرج في ذلك. كذلك لو مسح هذا بمنديل أو مسح هذا بتراب أو ما أشبه ذلك تنظيفها. أحسن
الله إليك. ننتقل إلى الأسئلة المتعلقة بأصول التفسير في أصول التفسير. يقول سماحة الشيخ، قلتم أو ذكر أن البخاري في صحيحه يأخذ بكلام الصحابة كحكم المرفوع، بعكس أيام مسلم في صحيحه كان يكتب كلام الصحابة ولا يرفعه للرسول صلى الله عليه وسلم، هل يعني هذا أن شروط مسلم في الأحاديث أكثر صرامة وتحققا من شروط البخاري؟
كانك تعني أن من شرطه هو الإسناد، وليس كذلك. أسانيد البخاري أقوى من أسانيد مسلم، ورجاله أوثق من رجال مسلم، فقد تساهل مسلم روى عن أناس فيهم شيء من الكلام، فبالنسبة إلى الأسانيد أسانيد البخاري أقوى. وأما هذا الأمر فإن البخاري يرى أن كلام الصحابة في تفسير القرآن له حكم الرفع، فلذلك يروي أحاديث في التفسير موقوفة على الصحابة، ويقول إنها لما فسروا القرآن وهم تلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليلاً على أنهم تلقوا ذلك عنه، فيكون هذا له حكم الرفع. وأما مسلم فالتزم ألا يرفع ألا يروي إلا الأحاديث التي صرح فيها بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما كان يروي في كتابه الموقوفات ولا المقطوعات التي من كلام الصحابي أو من كلام التابعي إلا نادرا.
يقول سماحة الشيخ، في سورة الإخلاص ذكر الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، ونذكر السؤال كما هو، قال ولم يذكر قل هو الله واحد.
الأحد مبالغة، مبالغة في الواحد يعني في الأحدية أو في التوحيد، يعني هو واحد أحد، ولذلك من أسماء الله تعالى الواحد ومن أسمائه الأحد يصح أن يعبد لهما. موجود الآن من اسمه عبد الواحد قديما وحديثا ومن اسمه عبد الأحد، فهي صفة تدل على الوحدانية.
قال صلى الله عليه وسلم: ظلم ظلمات يوم القيامة. كيف يكون ظلمات يوم القيامة؟ ما هو الظلم المقصود بالحديث؟
لا شك أن الظلم الذي هو الاعتداء، يعني ظلم العباد الاعتداء على حقوقهم، وأنه يسلم يوم القيامة أن صاحبه يقع بظلمة ولا يستنير بنور الله تعالى ولا يجد من ينير له. تعرفون أن يوم القيامة تفرق الأنوار كما في قوله تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. ذكر الله أنهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا، وأنها إذا فرقت الأنوار طفئت أنوار الكفار والمنافقين، فيقولون للمسلمين وللموحدين: انظرونا نقتبس من نوركم. فمثل هؤلاء يقعون في ظلمات القيامة.
صلى الله عليكم. يقول: هل تفسير بعض غلاة الصوفية لقوله تعالى: أخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، يفسرون عليك بأنهما النفس والجسم، هل هذا التفسير من تفسير التضاد، أم أن المقصود بالتضاد شيء آخر؟
هذا يعني اجتهاد، ولا شك أن الأصل أن المعلم هي الأحذية، وأنه في سبب الأمر بخلعهما خلاف الذين قالوا إنها الحذاء، قال بعضهم إنها كانت من جلد حمار غير ذكي، وقال بعضهم: لأجل أن تمس قدمه تلك الأرض المقدسة، ولذلك قال: إنك من الواد المقدس طوى. وأما الذين فسروها بغير ذلك فإنهم مجتهدون، وليس كل مجتهد بمصيب.
يقول: كون السلف ارتضوا تفسيرا معينا، ألا يدل ذلك على كفايته وبيانه للمعنى المراد؟
القرآن فيه أسرار، فكونهم فسروها بكذا يبقى أن من بعدهم قد يفتح الله تعالى عليه أسرارا، فلا نهجر بقية التفاسير التي قد يتضح فيها شيء من بلاغة القرآن، لأن يعني الأولين قد يكونون اقتصروا على بعض الأقوال أو بما فتح الله عليهم.
هل الآية تنزل مرتين، وهل لهذا مثال؟
يمكن ذلك كما قالوا، ولعلهم يريدون بنزولها المرة الثانية ذكرها، يعني أن الله تعالى يذكر بها، يذكر بمعناها، مثل قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نزل آية تذكر بها، هذه الآية في سورة الأنعام، قال تعالى في سورة النساء: قد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهذه تذكر من آية الأولى، وإخلاف ذلك كريم.
أحسن الله إليك. سماحة الشيخ يقول: قال تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ما الحكمة في ذكر استيقان أهل الكتاب بما عندهم، مع أنهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لم يؤمنوا اعتبروا كفارا، ولا ينفعهم إيمانهم ولا استيقانهم بكتبهم؟
يستيقنون، ولكنهم مع ذلك يعاندون، فإنهم يعرفون الحق ويعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل، وقال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم يعرفونه، ولكن ما الذي منعهم؟ الحسد، كما في قوله: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، حسدوه لما لم يكن منهم. كأنهم يقولون للأنبياء منا، فإذا انتقلت النبوة منا سقط قدرنا، فلذلك لا نتبعه.
يقول: ما الحكمة في نفس الآيات من ذكر أهل الكتاب مع أن السورة مكية ومن أوائل ما نزل من القرآن؟
لا شك أن السورة مكية، ويمكن قال الله أن الآية نفسها مدنية، وكثيرا من السور يكون في أثنائها آيات مدنية يضعها النبي صلى الله عليه وسلم لمناسبتها، ومع ذلك فكثيرا من السور المكية يذكر الله تعالى فيها أهل الكتاب، فآية الأعراف ذكر فيها أهل الكتاب الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل، أهل التوراة والإنجيل ما أسلموا في ذلك الوقت ولا كانوا موجودين في مكة، وغير ذلك من الآيات.
يقول هنا: ما رأي سماحتكم في الكتاب هذه مفاهيم لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ؟
يناقش كتاب ابن علوي يرد عليه ردا مقنعا. ابن علوي تأثر بوالده وتأثر بالصوفية الذين عندهم شيء من البدع، وخاف أنه إذا وافق تسقط معنويته وتسقط مكانته وشعبيته، فلأجل ذلك تمسك بما كان عليه أبوه وبما كان عليه هؤلاء المتصوفة من رأيهم شد الرحال إلى القبور، ورأيهم الحلف بالمخلوق والتوسل بالأولياء والصالحين، وكذلك إحياء ليلة الموالد وما أشبه ذلك من البدع، امتنع أن يقتنع في تركها، فرد عليه كتاب ابن علوي مطبوعا أيضا اسمه مفاهيم يجب أن تصحح، وكتاب الشيخ صالح مناقشة له في هذه المفاهيم.
صلى الله عليه. هذه العبارات يا شيخ، حرف التي مثلا في اللغة الأجنبية، يقول بعض الإخوة يكتبون في وسائل مثلا مثل الإنترنت وغيرها أو طباعة، فيمرون على مثل هذه الحروف اللاتينية وهي أشبه كما ترون. بسم الله، ما حكم هذه؟
إذا كانت حروف مقروءة ولو في أي لغة، ما قصدوا بذلك أنها يعني معبودة أو معظمة أو أنها صلبان، إنما قصدوا حروف الأمام.
ننتقل إلى الأسئلة المتعلقة بكتاب الفتن من صحيح البخاري. يقول السائل: سماحة الشيخ، هذه الفتن تأتي بسبب المعاصي أم هذا شيء كتبه الله على عباده يدل على قرب الساعة؟
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولا شك أيضا أنها مقدرة، ولا شك أن قرب الساعة دليلا على كثرة الفتن، كثرة الفتن دليلا على قرب الساعة، وأنه ورد في الحديث: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. والحديث الطويل الذي في صحيح مسلم أخبر بأنه قرب الساعة يبقى أناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة.
يقول سماحة الشيخ: قال عليه الصلاة والسلام: سب المؤمن كقتله، وقال في الحديث الآخر: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كما مر معنا. نرجو من سماحتكم كيفية التوفيق بين هذين الحديثين.
الذي أذكره لعن المسلم كقتله، وذلك لأن اللعن معناه الطرد من رحمة الله، فلذلك يأثم الذي يلعن مسلماً بدون أن يكون من المستحقين للعن الذين ورد لعنهم، مع أن العلماء يقولون لا يجوز لعن المعين. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: سباب المسلم منسوك. فوصف بأنه كقتله، ووصف بأنه فسوق. وأما قتله فإنه كفر. التشبيه ليس مثل المشبه به، فرق بين المشبه والمشبه به، وإنما هو تقريب. فليس إثم من سب مسلما كإثم من قتله، وإنما الكل عليه إثم.
سماحة الشيخ يقول: هل تنصح بكتاب مناسب يتحدث عن الفتن غير صحيح البخاري لعموم الفائدة؟
هنا هناك كتب معلفة في نفس الفتن بهذا العنوان، تجدونها مؤلفة، وهناك أيضا شروحها يعني شرح صحيح مسلم آخرة في الفتن، وكذلك شرح البخاري لابن حجر ولغيره، وكذلك أيضا أشراط الساعة التي كتبت مفردة، يعني أوسعها كتاب الشيخ التويجري الذي اسمه إتحاف الجماعة في أشراط الساعة، ذكر فيها كثيرا من الأحاديث التي تدل على الفتن وما يكون في آخر الدنيا.
سماحة الشيخ، هل يدخل أهل المعاصي صغيرها وكبيرها في الطرد والإبعاد عن الحوض، أم أن المقصود هم الذين وقعوا في الكفر والبدع؟
الطرد قسمان: طرد كلي فهذا الكفار والمرتدين، وأما الطرد الجزئي فإنهم يطردون لأول مرة يعني أهل المعاصي وأهل البدع، ويمكن أنهم بعد ذلك يردون فيما بعد.
ورود الحوض هل هو خاص بهذه الأمة أم لغيرها من الأمم؟
لكل نبي حوض، يقول عليه السلام: أرجو أن أكون أكثرهم واردا.
يقول سماحة الشيخ: لماذا خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم العرب في قوله: ويل للعرب من شر قد اقترب، مع أن الرسالة لجميع العالمين لجميع الثقلين من الإنس والجن؟
كان العرب أول من يأتي إليهم هؤلاء الذين هم يأجوج ومأجوج، والذين خروجهم يكون سببا للفتن والقتل، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم كل حد ينسلون، يكون شرهم متوجها لأول مرة على الجزيرة العربية. فكأنه يقول: إنكم على خطر فخذوا حذركم.
سماحة الشيخ يقول: ما هو موقف الشاب من هذه الفتن عندما تثار في بعض المجالس، ما هو الرد عليه؟
الفتن أنواع، فإذا كانت فتن شبهات ولم يكن عنده قدرة على مقاومتهم والرد عليهم، فالله تعالى يقول: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره يبتعد عنهم. أما إذا كان قادرا على أن يرد شبهاتهم حتى لا يضل بها الناس، فإن عليه أن ينافع، وعليه أن يجادلهم حتى يبطن ما يشبهون به ويوقعون ضعاف الإيمان في الحيرة أو في الكفر.
سماحة الشيخ يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك عليكم زمان خير ما لأحدكم فيه غنم في رأس جبل الحديث، هل المقصود به آخر الزمان، أو أنه متى ما حدثت الفتن في آخر الزمان أو أوله ينطبق عليه؟
يظهر أنها عام، إذا كثرت الفتن في بقعة من البقاع فكون الإنسان يهرب بدينه ولو أن يكون معه غنيمة يتمتع بها يفر بدينه من الفتن، وهذا عام، يوجد في كثير من الدول هذه الفتن، فالذي ينجو يصير بدويا. وكذلك أيضا قد يكون في بعض البلاد دون بعض، وفي بعض الدول دون بعض.
يقول: ما المقصود في قول البخاري رحمه الله التعرف في الفتن؟
يعني أن يخرج إلى البوادي ليكون مع الأعراب إذا كان متفقها في دينه خوفا من الفتن، وهو من الحديث الذي قبله،
حديث ربح البيع أبا يحيى. هل هذا الحديث صحيح؟
نعم، قاله بعض الصحابة، لم يكن لما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولكنه أخبرهم بأنه قد اشترى نفسه، ونزل فيه هذه الآية: من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فتلقاه الصحابة وقالوا ربح البيع.
كيف الجمع بين ما ذكرتم من مشروعية الدفاع ومقاتلة من بغى على النفس أو المال، وبين كلام أبي بكرة رضي الله عنه: ودخلوا علي ما بهشت بقصبة، وحديث ابن مسعود: فادخل مسجدك وقل ربي الله حتى تموت، وحديث: وليكن عبد الله المقتول القاتل، فكأن فيها أمر بالكف عن القتال ورمي السلاح، أفيدونا بالجمع بينها أفادكم؟
تختلف الأحوال، فهناك مثلا اعتداء فردي فهذا لا يجب التسليم له بل يجب المقاومة، وهناك مثلا اعتداء جماعي ليس للإنسان قدرة على مقاومتهم، سيما إذا كانت الدولة كلها ضد هؤلاء المستضعفين وضد هؤلاء المتدينين الصالحين، فمثل هؤلاء لا يقدر على مقاومتهم، فيكون عبد الله القائم مقتول للقاتل، ويكون كخير بن آدم الذي قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. فأما إذا كان الاعتداء من قطاع طريق أو من أفراد يريدون أخذ المال أو يريدون الزنا بمحارم، فيجب مقاومتهم، ولو قتل الإنسان من قتل دون ماله فهو شهيد.
آخر حديث في أحاديث كتاب الفتن: كيف يوفق، أو آخر سؤال عفوا، بين كيف يوفق بين حديث أبي الأسود في تكثير سواد أهل الفتن وبين حديث الجيش الذي يغزو الكعبة فقال عليه الصلاة والسلام: يُقسف بهم جميعا، أو الحديث بأول وآخره: ويبعثون على نياتهم؟
لأن أناسا معهم ما عرفوا نياتهم، تجار، ولا عرفوا أنهم يغزون الكعبة حتى يهدموها أو يقاتلوا أهلها مثلا، ولا عرفوا أيضا مقاصدهم ولا عقائدهم، فكانوا إما خدام وإما تجار أو ما أشبه ذلك، فيبعثون على نياتهم. وأما إذا عرفت أن هؤلاء مفسدون وتنضم إليهم وتقويهم وتكثر سوادهم، فإن الإنسان يكون معهم ويكون يعذب معهم، إما عذابا عاجلا أو آجلا.
هل يجوز أن نصف الله جل وعلا بالزارع أو أن نسميه بذلك للآية أم
لا؟ لا يجوز ذلك، إنما هذه على وجه الصفات، يعني مثل هذه الأفعال التي تلد لا يشتق منها أسماء، فلا يقال في قوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، أن من أسمائه المخادع، ولا يقال في الكائن في قوله: إن كيدي متين، ولا الماكر في قوله: ومكر الله ومكر الله وأشباه ذلك، وإنما تذكر على لفظها أو على أنها أفعال.
فيجوز أن نصفه
أن نقول هذا زرع الله، هكذا زرع الله، الله الزارع لهؤلاء، الله الذي زرع هذا، كما يقال: الله ينقر لهؤلاء، الله يستدرج هؤلاء.
أحسن الله إليكم. هذه أسئلة المواد أو الكتب الثلاثة، وننتقل إلى الأسئلة الفقهية والأسئلة العامة مع الشيخ حبيب.
بسم الله والحمد لله. هذه الأسئلة التي جاءت منكم أيها الأخوة الحضور، وسأبدأ بها قبل بقية الأسئلة مراعاة لكم. يقول: هل تنصح بقراءة كتاب الموسوعة الميسرة الصادر عن الندوة العالمية اللي في مجلدين، الموسوعة الميسرة؟
يا ذا الموسوعة فيها إشارة إلى الفرق الموجودة والمعاصرة، فلا بأس بقراءتها لأخذ فكرة عن المرتجعة في هذا الزمان وكثرتهم. فنقول: لا شك أن المرتجعة الذين تمكنوا وكثروا يجب أن يحذرهم الإنسان، ولا يحذرهم إلا إذا عرف أهدافهم وعرف بدعهم.
إذا كان طالب العلم لا يستطيع أن يميز بين الحديث الصحيح من الضعيف، هل يشرع له تقليد أحد العلماء؟
يجوز ذلك. الكتب الحمد لله قد خدمت، فالأحاديث الصحيحة قد ميزت، خدمها العلماء قديما وحديثا، فيستطيع أن يعرف ذلك.
ما هي ضوابط تسمية المخلوق بأسماء الخالق؟
يجوز ذلك إذا كان على وجه الصفات لا على وجه التسمية، يعني أو يجوز ذلك إذا كان على وجه التنكير لا على وجه التعليل. فإذا سمي الإنسان مثلا حكيم كان فلان حكيم في أمره، من أسماء الله تعالى الحكيم بالتعريف الحكيم. كذلك إذا سمي هادي يعني أنه يدل غيره، ولا يجوز أن يقال الهادي. الهادي من أسماء الله على الإطلاق. ففرق بين ذكره منكرا على أنه علم أو على أنه صفة، وبين المعرف أنه من أسماء الله.
كثرت أو تعدد الأسئلة عن حكم التصوير، سواء التصوير الفوتوغرافي أو بالفيديو للضرورة الذكرى.
يجوز للضرورة، نرى أنه لا يجوز للذكرى، وسبب ذلك أنه لا حاجة إليه، ولو أن بعض المشايخ رخصوا فيه وقالوا إنه ليس داخلا في الأحاديث التي في النهي عن التصوير للفرق بينها، ولكن الصحيح والمعتاد أنه داخل في الإسم. فإذا لم يكن هناك حاجة ماسة فننهى عن استعمال ذلك. وأما إذا كان هناك حاجة ماسة لأن الدول كلها التزمت عدم التقارب والتداخل إلا بحمل هذه الصورة في الجوازات والبطاقات وما أشبه ذلك. يستثنى من ذلك الفيديو إذا كان مفيدا، فإنها شرطة الفيديو ليست ثابتة، لأنه يعني يمكن محوها وإزالتها أو تسجيل غيرها، قد يكون فيها فائدة، فإذا كانت مفيدة فلا حرج.
هذا يسأل عن عبد القادر الجيلاني، يقول: هل هو سلفي؟
من الحنابلة، ولكنه من الزهاد والعباد، ثم هو أيضا من المشتغلين بالعبادة، وليس له معرفة بالأحاديث الصحيحة ونحوها، وإنما ينقل الأحاديث عن السماع وعن الكتب التي لا يعتنى بها بالتصحيح، فهو مشتغل بالزهد والعبادة. ولكن لما كان الفلاسفة ولما كان المتصوف ونحوهم يغالون في بعض أهل العبادات الصحيحة غلوا فيه هذا الغلو الزائد.
سماحة الشيخ، الجنة والنار هل تثنيان؟
لا يجوز القول بذلك. الصحيح أنهما باقيتان مؤبدتان، ومن قيل عن بعض العلماء فهو اجتهاد أنهم قالوا إنها تثنى، وكذلك الذين نصر ذلك من المتأخرين.
ما هو تعريف العلمانية وهل كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هم بهذه الأزمنة الذين يأخذون من الإسلام ما يناسبهم أو ما عليه جمهور الناس ويتركون ما لا يناسبهم ويدخلون في المنافقين. هم في الحقيقة منافقون، لأن المنافقين هم الذين يفعلون في الظاهر ما يناسب الناس وفي الباطن يكونون مع الكفار، ولكن في هذه الأزمنة صاروا يصرحون فيقولون نحن على ما عليه جمهور الناس ولا يبالون بذلك، فيستبيحون كثيرا من المحرمات أو يجادلون عليها أو ما أشبه ذلك.
هل يجوز شرب دم الضب لعلاج الربو؟ هل يجوز أكل لحم الضب بعد ذبحه وقبل غسل دمه عن اللحم؟
أكله لا بأس به، وإذا بقي في عروقه شيء من الدم فهو كسائر الدم الذي يبقى في عروق الذبائح ونحوها، وأما شرب دمه فإن الدم نجس إذا كان ماء سائلا ولا يكون علاجا، والله تعالى لم يجعل الشفاء بالمحرمات.
رجل كان إذا أمن لا يغتسل بل يغسل محل النجاسة لأنه كان جاهل بالحكم لمدة أسبوع، فهل عليه إعادة الصلاة في تلك المدة أم ماذا يفعل؟
عليه إعادتها إذا كان المني خارجا دفقا بلذة سواء في اليقظة أو في المنام فإن عليه الاغتسال، فإذا صلى بدون اغتسال فصلاته باطلة فعليه إعادة تلك الصلوات.
هل يُحذر بالجهل من المسلمين الذين يعيشون في ديار المسلمين وعندهم العلم والعلماء إذا فعلوا أعمال الشرك مثل الدعاء بزيارة الأضرحة والنذر والذبح لها وأنهم لا يكفروا حتى يبين لهم أن هذه الأعمال شرك، وهل يُعذرون لأنهم لا يعرفون القراءة والكتابة؟
نرى أنهم لا يُعذرون ولو كانوا أميين، لأن عندهم العلماء فعليهم أن يسألوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا سألوا إن لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، فعليهم أن يتعلموا، فإذا وقعوا في الشرك فيدخلون في الوعيد المتوعد لمن يفعل هذه الشركيات ونحوها.
هذا يسأل سماحة الشيخ عن أحكام الصق قبل 4 أشهر وبعده.
قبل 4 أشهر ليس له حكم، ولكن إذا كان قد تبين به خلق الإنسان يلف ويدهن في مكان خاص ولا يجوز، إذا كان قد تبين له إذا صار له جرم لا يجوز ما يفعله الأطباء أن يلقى مع القمامة، أما إذا تم له 4 أشهر ودخل الخامس فإنه له حكم الآدمي لأنه قد نفخ في الروح، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبض.
يسأل يقول الحذاء أكرمكم الله المصنوع من جلد السبع مثلا إذا أول شيء يقول ما حكم لبس مثل هذا، ثم إذا أصيبت رجل ببلل من عرق أو غيره وهو يلبس هذا ما الحكم؟
صحيح أنه لا يطهر من جبال، ولكن إذا كان يابسا جاز لبسه. هناك قول كأنه يرجح الشوكاني في نيل الأوطار أن كل الجلود تدخل في قوله أيما إهام دبغ فقد طهر، فعلى هذا القول تطهر بالدماغ. فعلى كل حال الاحتياط أنها لا تلبس، وإذا لبست تكون يابسة، وإذا لبسها وخاض بها بشيء من الماء فعليه أن يغسل قدميه التي تمسهما، وإن نسي فإن الله تعالى يعفو عن النسيان.
ما حكم السفر بقصد التعزية في الميت؟
لا مانع من ذلك، لا يكون تفسيرا سفرا لبقعة المنهي عن السفر لبقعة يعتقد فضلها.
هذا يسأل عن كيفية الذكر لما يذكر بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هل يفرق كل ذكر الحمد لله من يذكرها 33 ثم أو يذكر
يسأل أن يأتي بها، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إلى أن يعقد 33. وأجاز بعض العلماء أن يجعل كل واحدة سبب، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله والحمد لله، كل ذلك جائز ولكن الأول أفضل.
رجل مدخن حلف على القرآن أن لا يدخن أبدا، وفي أحد الأيام كان مع أحد أصحابه وأعطاه سيجارة فدخن ناسيا، وعندما تذكر أدلف السيجارة، هل عليه كفارة؟
لا كفارة عليه إذا كان ناسيا، فإن فعل نحن فعليه ناسيا فلا كفارة عليه.
ما حكم زكاة أسهم الشركات خصوصا أن بعضها قد تتعامل مع بعض البنوك الربوية؟
إذا كان لها قيمة فإن لها زكاة، عليها زكاة. إذا كانت هذه الشركة تجارية، أن يستوردوا البضاعة ويبيعونها كسيارات أو ماكينات أو أدوات أو نحو ذلك، ولك فيها مثلا سهم أو 10 أسهم، أن لك 1% أو 1% أو 1 مليون، فإنك تزكي ما يساوي. وأما إذا كانت شركات عقارية أو صناعية فصحيح أن الزكاة في الأرباح فقط، لأن رأس المال جعله لمكائن تصنع وتعمل، فهي المكائن التي تشتغل ليس فيها زكاة. كذلك إذا كانت زراعية واشتروا مكائن وحراثات وقلابات وما أشبه ذلك، هذه ليس فيها زكاة، الزكاة في الناتج الذي هو الزرع ونحوه.
يقول أنه اشترى أسهم في أحد الشركات منذ 8 سنوات، وبعد هذه المدة 8 سنوات أخذوه أرباح قدرها 392 ريال، فهل على هذه الأسهم زكاة؟
لا زكاة عليها لأنها أقل من النصاب. نظرنا أن النصاب أقله 560 ريال، فإذا كانت أقل من النصاب فلا زكاة فيها.
هذا يقول أنه يسافر لأقاربه ويمكث حوالي الشهر متنقلا بين أقاربه، فهل يقول هل لي أن أقصر في تلك الحالة؟
إذا كنت لا تستقر في بلد ومتاعك في سيارتك وفراشك أو سيارتك لا تنزله فلك أن تقصر على طالة المدة. وأما إذا كنت تستقر عند أناس تبيت عندهم وتتمتع بما يتمتعون به وتأكل من عندهم وتتمتع بالظلال وبالمكيفات وبالأنوار، فنرى أنك بحكم المقيم.
مسح دم الضب على الجسم علاج للحساسية يقولون
لا يجوز، يعني هناك ما يكون مقامة للأدهان والأدوية وما أشبهها.
يقول أنه نسي في الصلاة في الركعة الأولى قراءة سورة الفاتحة وكان مأموما، فهل يلزم إعادة الصلاة؟
الصحيح أنه لا تلزم وأنه يتحملها الإمام.
ما حكم دعاء الختمة بعد ختم القرآن؟
لا حرج في ذلك، تشدد كثير من الإخوان حتى من طلبة العلم وتشددوا فيها وقالوا إنها بدعة وإنها وإنها، بحثنا عنها وجدنا أن العلماء ذكروها، فالإمام أحمد رحمه الله الذي ولد في القرن الثاني أدرك عليها مشايخه، ومشايخه أيضا بعضهم من أهل القرن الأول، ولا بد أيضا أنه أدركوا عليها أولاد الصحابة أو الصحابة، فلا يقال إنها بدعة من الحال هذه.
ما هي طريقة صلاة الاستخارة؟
أن يصلي ركعتين في غير وقت الفريضة، وبعدما يصلي يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو بالدعاء المذكور في حديث جابر في صحيح البخاري.
إذا جامع الرجل زوجته خلال شهر رمضان عدة مرات في أيام مختلفة، أو مرة واحدة في يوم واحد، أو مرتين في يوم، فهل عليه كفارة مغلظة واحدة أو أكثر من كفارة؟
المناسب أن عليه إذا كان رمضان واحد تكفيه كفارة واحدة، فإن كان في رمضانين فعليه كفارتان، سواء كرر ذلك في يوم أو في يومين أو في أكثر الأيام. فإن كثيرا من الشباب الذين يتزوجون قرب رمضان لا ينامون في الليل غالبا، يسهرون مع أصدقائهم، فإذا جاء النهار ونام لم يتمالك نفسه فيقع في هذا الفعل. لذلك نقول إن لو كلفناه أن يكفر 30 كفارة إذا كان جامع في كل يوم لكان في ذلك مشقة، فتتداخل الكفارات كما تتداخل كفارة اليمين.
يقول: أعرف شخصا بينه وبين شخص آخر بغض، ويسمي ذلك الشخص إبليس من شدة الكره الذي بينهما، فما هي نصيحته؟
نصيحته أن يصلحوا فيما بينهم وأن يزيلوا هذه البغضة، فإن البغضاء والتباغض والتقاطع منهي عنه. قال عليه السلام: لا تدابروا ولا تهاجروا ولا تقاطعوا. كل ذلك حسن اسم المسلم على أن يصالح إخوته المسلمين، فعليه أن يتوب من ذلك، وعليه أن يصلح لما بينه وأن يتوب من هذه التسمية له.
يقول: جدي كان يحج عن ابنه المتوفى حج تمتع، ومرض الأب بعد الوقوف بعرفة فوكل عنه رب الجمرات، وظل هو في مكة حتى انتهى الحجاج ورجع إلى بلده دون أن يطوف طواف الإفاضة ولا الوداع، وهذا الأب مات هو الآخر بعد هذا الحج بأكثر من عامين، وظلت معه ابنته ثاني أيام التشريق بمكة ولم تبث بمنى إلا يوم، وكلت عن نفسها برمي الجمرات. يقول السؤال: هل له تكملة أركان هذه الحج يطوف أحد عنه طواف الإفاضة، علما أن هذا الأب لم يجامع حتى مات لأن زوجته قد توفيت؟ وإن صح هذا الطواف عنه يكون أيام الحج أم في سائر أيام العام؟
نرى أنه لا يصح أن يطاف عنه، لا يطوف أحد عن أحد، ولكن يعتبر كالمحصر الذي ما تمكن من إتمام الحج لأجل المرض فيذبح عنه دما مقابل تحلله، ويفعل عنه أيضا فدية مقابل فعله للمحظورات قبل أن يتحلل. وأما توكيله للرمي فلا بأس، وكذلك توكيله لبقية الأعمال، إلا أنه عليه فدية عن ترك المبيت. أما ابنته التي ما طافت الوداع فتعتبر محرمة، يلزمها إتمام حجها بالطواف وبالسعي، فيلزمها فدية عما فعلت من المحرم.